الطاهرين. كنا في السابق ماذا يؤتى بالمسند إليه نكرة؟ قلنا لعدة أمور. الأمر الأول لكي يكون القصد إلى فرد من أفراد الجنس أو من أفراد المسند إليه، يعني جنس المسند إليه. جاء رجل، أقصد جاء رجل واحد أو فرد واحد من أفراد الرجال أو للنوعية، وعلى أبصارهم غشاوة. قلنا غشاوة يعني نوع من الأغطية، وهو غطاء التعاني والصد عن آيات الله تعالى. وقلنا أن التكافي في المفتاح قال وعلى أبصارهم غشاوة، جعل غشاوة، جعل التنكير في غشاوة يدل على ماذا؟ على التعظيم، يعني وعلى أبصارهم غشاوة عظيمة. فيدخل في ماذا؟ في الفائدة الآتية التي يقول المصنف فقد يأتي للتعظيم أو التحقير له مانع أو له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف مانع، له حاجب عظيم يمنعه عن الأمور الباطلة، وليس له عن فعل الخير فعل المعروف حاجب حقير، حاجب ومانع حقير. الآن نشرع في الدرس الجديد، وقد جاء وقد جاء للتعظيم و أو التكثير، يعني الفائدة الخامسة أنه قد يؤتى به للتكثير، وفي مقابله يؤتى به أيضا للتقليل، يعني أن التنكير يدل على التكثير ويدل على التقليل. فلاحظوا هذه الآية أو هذا، نعم، هذا الخلق العرب إن له لإبلا وإن له لغنما، إن له لإبلا كثيرة وإن له لغنما، يعني لغنما كثيرة. طبعا هذا التكثير استفيد من المقام، في مقام المدح، مدح شخص أو كذا، فيقولون إن له لإبلا، يعني إن له لإبلا كثيرة أو غنما كثيرة. ورضوان من الله أكبر. إن له، نرجع للمسألة الأولى، إن له لإبلا، أين المسند إليه؟ المسند إليه من حديثنا أن المسند إليه يكون ذكرا. إن له لإبلا، إبلا المسند إليه، استفدنا منه التكثير، إبلا كثيرة. ورضوان من الله أكبر، أين المسند إليه؟ رضوان، رضوان أيضا مذكر، مذكر استفدنا من التقليل. ورضوان قليل، ورضا قليل من الله أكبر، ها؟ أكبر من ماذا؟ من الدنيا أو أكبر من الجنة أو أكبر من كذا. المهم الإنسان يحصل على رضا قليل من الله أكبر من مما يتصوره من النخيل. يقول أيضا التكبير في قوله إن له لإبلا وإن له لغنما، أي لإبلا كثيرة ولغنما كثيرة. أو للتقليل، ما هو رضوان من الله أكبر. والفرق بين التعظيم والتكبير، هناك قال تعظيم وهنا قال تكبير، أن التعظيم للأمور المعنوية وأن التكبير للأمور المادية. يقول أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة، وأن التكثير باعتبار الكميات والمقادير. هذا واضح من الواضح، يعني باعتبار الكميات هذا التكثير، باعتبار الكميات والمقادير تحقيقا، يعني حقيقة الكمية والمقدار موجود له إبلا كثيرا. الفكرة هنا ملحوظة فيها ماذا؟ الكمية والمقدار، كمية ومقدار متحقق كما في الإبل، أو تقديرا، أو أنه ماذا؟ التكفير والتقليل ملحوظ في الكميات، لكن الكميات التقديرية مو الكميات الحقيقية، مقادير تقديرية كما في رضوان، رضوان قليلون، قليلون في خلاف كثير، لكن مو ملحوظ في الكمية والمقدار الحسي المتحقق، وإنما الكمية والمقدار التقديري الفردي. نعم، أو تقديرا كما في رضوان. نعم، ما في كمية حقيقية ولا كمية، لا تقديرا، وإن حقيقة ماكو كمية، مو حقيقة، حقيقة بالنسبة للإبل هذا كمية صحيح، أو لا، أو تقديرا، يعني هذا الكمية ماكو كمية، وإنما نقول في تقدير الكمية، يعني أمور تقديري، أمور كمية تقديرية، يعني مو حقيقية، مو أنه له حقيقية بحيث حجم معين أو كذا.
من الأشياء
المعنوية. طبعاً. يعني يمكن أن تقول أنه من الأشياء مو المعنوية لكن رضوان، وإنما يدخل في القلة تقليل، القلة في قبال الكثرة، والكثرة منحوظ فيها الكمية منحوظ فيها المقدار، إلا أن هنا الكمية والمقدار غير موجود مو متحقق، فيقول الكمية والمقدار تارة تكون متحققة وتارة تكون مقدرة غير متحققة. فالرضوان من القسم الثاني، يعني كميات والمقادير التقديرية غير التحقيقية.
يعني كذا
حاجب
قليل،
متعارف هذا حاجب قليل؟
يعني
ها؟ حاجب حقير، مانع، المانع مانع قليل، يعني ليش عن تقصير والتقدير؟ لماذا نجت من هذا التقدير؟ لا بس مو دائما، ما بنقول بأنه هي قلة حتى يمكن نقول بأنه كمية، بس تستطيع تقول رضوان قليل، صحيح رضوان قليل يمكن، فرضوان كميات وكذا بس تقديرية، تقديرية بس هنا لا، هناك شيء حقيقي، حقيقي في قبال عظيم، عظيم أشياء معنوية ما يمكن أن تطلع إلى القلة والكثرة. وللإشارة إلى أن بينهما فرقان، يعني بين التعظيم والتكثير من والتحقير والتقليل فرق، قال وقد جاء التنكير لهذين المعنيين للتعظيم والتكثير، للتعظيم والتكثير يدل على أن بينهما فرقان، وإلا ماذا؟ وإلا لم يأتي بهذين المعنيين متتاليين، نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، رسل من قبل، رسل نسبت إليه نكرة، يعني رسل كثيرة، رسل كثيرة، هو فسرها أي ذو عدد كثير، ما أعلم ما أعلم داعي، صحيح بس قال رسل كثيرة واضح، ذو عدد كثير هذا مكون من ثلاث كلمات والمعنى واحد، رسل كثيرة، هذا نظر إلى التكثير، نظر إلى التكثير. وقد نقصد برسل التعظيم رسلا عظيمة، لكن عظيمة من الجانب، يعني ذو آيات عظام، فإذا على هذا يمكن أن نبقي ذو عدد كثير كأنما مكثر من كثير، رسل كثيرة يعني ذو عدد كثير، ورسل عظيمة يعني ذو آيات أصحاب آيات عظام، فذاك ناظر إلى الكبرة وهذا ناظر إلى العظمة، إذن بينهما بين الكبرة والتعظيم فرق واختلاف، هذا ناظر إلى التكثير وذو آيات عظام هذا ناظر إلى التعظيم، وقد يكون للتحقير، يعني وقد يكون تنكير المسند إليه للتحقيق والتقليل معاً، يعني نستفيده من شيء واحد. حصل لي منك شيء. حصل لي منك شيء. شيء ماذا؟ شيء قليل وشيء حقير. أي حقير قليل. الآن بحث استطرادي. يعني كأنما انتهينا من فوائد تنكير المسند إليه. الآن نأتي ونقول ما هي فوائد التنكير مطلقاً. مطلقاً. يعني إذا جاءنا اسم نكرة حتى لو لم يكن المسند إليه. ما هي فوائد؟ يقول طالما هي نفس الفوائد المتقدمة. نفس الفوائد المتقدمة وإنما يأتي باسم لم يكن المسند إليه وجاء به نكرة و يريد أن يبحث تلك الفوائد وقد تستجد بعض الفوائد. يقوم من تنكير غيره أي غير المسند إليه للإفراد نفس الفوائد المتقدمة أو النوعية. والله خالق كل دابة من ماء. كل دابة من ماء. الماء نستطيع عندنا دابة وعندنا ماء نكرتان دابة وماء. نريد أن نجعل دابة تدل على الإفراد وعلى النوعية ونريد أن نستفيد من تنكير ماء الإفراد والنوعية أيضا فنقول والله خالق كل دابة يعني كل مرض من أفراد الدواب من ماء يعني من ذلك الفرد من الماء من كل فرد من أفراد المياه مثلا وهي ماء أبيه هذا الفرد من الدابة مخلوق من ماء أبيه وذاك الفرد من ماء أبيه وهذا الفرد من وهكذا إذا كل فرد من أفراد الدواب من ماذا؟ من كل فرد من أفراد المياه تلك النقطة المعينة الخاصة به وهي نقطة أبيه هذا إذا لاحظنا الفردية نلاحظ النوعية هكذا يصير والله خالق كل نوع من انواع الدواء من كل نوع من انواع المياه يقول اي كل فرد من افراد الدواء منشور الفرديه من نقطه معينه هي نقطه ابي المختص يعني من فرد معين من افراد المياه هي نقطه ابي المختص به او كل نوع ملحوظة النوعية ماء ودابة دابة يعني نوع من الدابة كل نوع من أنواع الدواب من أين جئنا كل كل نوع من أين جئنا بكل ها؟ لأن الكل موجودة والله خالق كل فإذا والله خالق كل نوع من أنواع الدواب من ما نقول من كل نوع من أنواع المياه ليش لأنه ما من تقدر عليها كل وأنا اشتبان قلت من كل فرد من أفراد المياه اشتبان لأنه كل ما موجود كل لم تدخل على ما فإذا أعود وأقول والله خالق كل فرد من أفراد الدواب من ماء معينين من فرد من أفراد المياه وهو كذا متفقين والله خالق كل نوع من أنواع الدواب من نوعين من أنواع بهذا الشكل يقول الله أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه وهو نوع النقطة التي تختص بذلك النوع من الدواب ومن تنكير غيره الفائدة الثالثة وهي التعظيم عندما يأتي غير المسند إليه نكرة نستفيد التعظيم ومن تنكير غيره يعني غير المسند إليه استفيد التعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا كانت الحرب من الله ورسوله فما ماذا بكل هذه الحرب بلا أشكال تكون حربا عظيمة بحرب أي حرب عظيم وعظيمة والتحقير هذا لنا حديث عنه وفي حديث طويل إن ظن إلا ظنان إن ظن إلا ظنان ظنان ظن المسند إليه أو لا نحن نسمع الحديث عن المسند إليه الآن قلنا في غير مبحث استطرادي هذا في غير المستفيد مفعول مطلق يظن إلا ظنًا. ظنًا هذا المفعول به أو قل مفعول مطلق يقال يدل على النوعية، يعني إن ظن إلا نوعًا من الظن وهو ظن حقير. إن ظن إلا ظنًا حقيرًا، هذا نوع من أنواع الظن. بعضهم قال بأنه لا نظن إلا ظنان، قد لا يستفاد النوعية، لا يدل على النوعية وإنما يدل على التأكيد. إن ظنه مثل ضربته ضربا، ضربته ضربا ضربا، ماذا تقول؟ تقول يستفاد النوعية ضربا خفيفا، ضربا ثقيلا، ضربا موجعا، في الصحيح يحتمل، لكنه محتمل ماذا؟ محتمل الاحتمال الأوجه وهو تأكيد ضربته ضربا، ضربا تأكيد إلى الفعل وهو ضربته. نقول التأكيد هنا لا يعني، التأكيد هنا إن نظن إلا ظنا، ظنا لا تصلح للتأكيد. لماذا لا تصلح؟ لأننا نقول أن المستثنى المفرغ، الاستثناء المفرغ، كان عليكم في النحو شيء يسمونه استثناء مفرغ. الاستثناء المفرغ ما هو؟ هو الذي تفرغ الفعل ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، صحيح؟ وهو ما يكون المستثنى منه محذوف، ما جاء إلا زيد، يعني أقولها ما جاء أحد إلا زيد، فما جاء إلا زيد يقال استثناء مفرغ، مفرغ يعني تفرغ وفرغ من المستثنى منه، محذوف المستثنى منه، وتفرغ العامل لكي يعمل ما قبل إلا، لكي يعمل فيما بعد إلا. نقول نأتي ونطبق الاستثناء المفرغ على مثالنا إن نظن إلا ظنا. أولا نحن أخذنا الاستثناء بشكل عام، وقبل درسين ظاهرا اشتغلنا على الشرط أنه صحة الاستثناء أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه لو سكت عن ذكره، يعني عن ذكر ماذا؟ مستثنى. يعني لو قلنا جاء القوم ولم نقل إلا زيد، قلنا جاء القوم وسكتنا، فإن القوم تتضمن وتشتمل وتحتوي وتضم زيد، فإن زيد يكون داخلا في القوم، واضح ولا؟ نأتي ونقول إن نظن الظن الثاني داخل في الظن الأول أو لا؟ إن ظنها فعل، أين المستثنى منه؟ محلول. إن ظن الظن، إن ظن الظن، الظن هذا المستثنى. أنواع الظنون تدخل في هذا الظن أو لا تدخل؟ الظن الحقيقي والظن مثلا المحترم والظن الوجيه والظن الإطمئناني والظن هذا كله تدخل أو لا؟ تدخل في كلمة الظن؟ إن ظن أو نظن الظن، فلهذا يجوز أن ماذا؟ أن نقول إن ظن أحلف الظن إلا ظنان، ظنان حقيرا، حتى نستثنيه من ماذا؟ نستثنيه من المستثنى منه، من الظن الذي يشمل هذا الظن ويشمل غيره من الظن، واضح؟ أما إذا جعلنا ظنًا تأكيد، نقول إذا جعلنا ظنًا تأكيد فإنه لا يصح الاستثناء المفرغ، إذا قصدنا به التأكيد. نقول التأكيد ما معناه؟ يعني أن الثاني ما بعد إلا هو نفس الأول، نفس الأول، نفس الأول، وإنما تأكيد الأول. هكذا نظن ظنًا، نظن ظنا، ثم تحدث الظن، نقول إن نظن إلا ظنا. نقول لك لماذا جئت بإلا؟ إلا لماذا جئت بها؟ إلا لماذا جئت بها؟ تقول حتى أستثني. قلت أستثني ماذا؟ تستثني هذا ظنا؟ ظنا أنت تقول تأكيد. وذاك إن ظن الظن الظن هو نفسه هذا نفسه يعني تستثني. إذا جئت بإلا قلنا جئتك بإلا إلا أن تثنى. فنقول لك هذه إلا وظيفتها أن تستثني. تستثني ماذا؟ تستثني ظنا؟ ظنا هو نفسه الظن السابق. وإذا قصدنا بالتأكيد يعني ما بعد إلا هو نفسه ما قبل إلا كأنك قلت جاء القوم إلا القوم مثلا يعني كأنك تستثني الشيء يعني تأتي بالشيء ثم تستثني ما إلى معنى هذا يعني أصلا ما إلى معنى إحنا نقول هذا الاستثناء أصلا مو صحيح لا موضع لمجيئك بإلا لأنه عادة تأتي بإلا وتأتي بعدها بشيء جزء جزئي أو فرد من أفراد ذاته المستثنى منه أما إذا كان ضربته ضربا ضربته ضربا ضربا توكيد لماذا؟ توكيد لي قال للضرب للضرب مو إذا ضربته توكيد الضرب مو صحيح؟ فهذا هو نفسه يعني ما بعد إلا هو نفسه ما قبل إلا فإذا الاستثناء لا يصح لأن الاستثناء مبني على أن يؤتى بعد إلا بشيء يؤخذ ونستثني من ما قبل إلا وهذا ليس كذلك إذا لا يصح لا يصح ولهذا ما تستطيع تقول ما ضربته إلا ضربا وتقصد توكيد تستطيع ما ضربته إلا ضربا وتقصد بضربا التأكيد يمكن وصح هذا ما يصح إلا إذا قلت ما ضربته إلا ضربا إلا ضربا خفيفا أو ضربا كذا رجعنا إلى النوعين فإذا انتهى التوكيد لا يصح والدليل على عدم إرادة التوكيد هنا هو وجود أحسنت أداة الاستثناء وكونه استثناء مفرغ وكونه استثناء مفرغا لا يجوز أن نقصد بظنان نقصد به التوكيد فإذا نذهب إلى القصد الأول وهو النوعية وللتحقير نحو إن نظن إلا ظنا أي ظنا حقيرا ضعيفا كيف يكون وصف الظن بالحقارة والضعف الجواب إذا الظن مما يقبل الشدة والضعف قل حقيرا سكتنا أما ضعيفا لماذا تقول ضعيفا؟ الجواب لأن الظن من الأشياء التي تقبل الشدة والضعف فالمفعول المطلق أين المفعول المطلق؟ ظنان ها هنا يعني في المثال إن ظنوا إلا ظنان للنوعية لا للتأكيد مفعول مطلق وليس كل مفعول مطلق يدل على التأكيد لا المفعول المطلق من معانيه أن يدل على التوكيد مو دائما وبهذا الاعتبار اعتبار أنه مقصود به النوعية صح وقوعه بعد أداة الاستثناء حال كونه مفرغا يعني تفرغ العامل للعمل فيه مع امتناع ما ضربته إلا ضربا إذا قصدت اعتقد إذا قصدت بضربا التوكيد مع امتناع تركيب او امتناع قولك ما ضربته الا ضربا على ان يكون المصدر للتأكيد كمل لا تقول مع امتناع ما ضربته الا ضربا ثم تقف لا واقف مع امتناع ما ضربته الا ضربا على ان يكون المصدر للتأكيد واضح على ان يكون ضربا للتأكيد هذا التركيب خطأ ما يصح صحيح التركيب صح ما ضربته الا ضربا إذا قصدت به ماذا؟ قصدت بضربة النوعية لا بالوضع هذا الاعتبار باعتبار أننا جعلنا ظنا للنوعية صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا صحيح؟ يقول والدليل على ذلك والدليل على أنه صحيح لأننا قصدنا به النوعية لن نقصد به التوكيد الدليل على ذلك عدم صحة ما ضربته إلا ضربا إذا قصدت بضربا التوكيد نعم يعني دليل أو مع ذلك الدليل مع ذلك الاعتبار مع امتناع ما ضربته مع امتناع هذا التركيب وهو قول كما ضربته إلا ضربا بناء على أن المصدر للتوكيد على أن يكون المصدر للتوكيد لماذا لا يصح؟ الآن نناقش في عدم صحة ما ضربته إلا ضربا إذا قلنا ضرب التوكيد لا يصح يقول لأن مصدر ضربته مصدر ضربته يعني المستثنى منه السبب مصدر ضربته يعني المستثنى منه المحذوف وهو الضرب ما ضربته الضرب إلا ضربا هي أصل الاستثناء إذا أردنا أن نجعل الاستثناء يصير بهذا الشكل ما ضربته الضرب إلا ضربا مو صحيح؟ لأن مصدر ضربته يعني المستثنى منه المحذوف لا يحتمل غير الضرب ما في احتمال آخر غير الضرب الذي هو ماذا؟ الذي أنت جئت به بعد إلا ويشترطون هناك في المستثنى منه أن يكون يحتمل المستثنى ويحتمل أيضا غير المستثنى أنا الآن عندما أقول جاء القوم إلا القوم القوم يحتمل شيئا غير القوم جاء القوم إلا القوم القوم اللي بعد جاء هل تحتمل شيئا غير القوم اللي بعد إلا ما تحتمل شيئا بينما نحن نشترط في المستثنى منه أن يحتمل يعني أن يشتمل ما بعد أن يشتمل على ما بعد إلا وعلى غيره جاء القوم إلا زيد القوم يحتمل زيد ويحتمل غيره حتى يجوز أن أستثني ماذا؟ أستثني زيد أما إذا كان المستثنى منه لا يحتمل إلا من؟ إلا المستثنى فكيف أستثنيه؟ كيف أقول جاء القوم إلا القوم؟ فتماما مسألتنا شبيهة بهذا جاء القوم إلا القوم يرجع في الأخير إلى استثناء الشيء من نفسه هذا ما يمكن يقول لأن مصدر ضربته يعني المستثنى من المحذوف هو الضرب لا يحتمل غير الضرب المذكور بعد إلا والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا يجب أن يكون متعددا لماذا يجب أن يكون متعددا يقول لكي يحتمل لكي يشتمل على المستثنى وعلى غير المستثنى حتى بعد ذلك يجوز لنا أن نسحب من هو المستثنى جاء القوم إلا زيد صحيح ها يحتمل بس أنا بينه يعني يحتمل المستثنى ويحتمل غيره يعني يحتمل يدل على المستثنى ويدل على غيره
يعني ما يجوز ما يشمل
جاء ما ضربته إلا ضربا الاستثناء لا يجوز لكن مو مطلقا إذا قصدت الضرب الاستثناء أما إذا قصدت الضرب الضرب الخفيف يقولك يجوز يجوز لأنه هكذا ما ضربته الضرب يشمل الضرب الخفيف والثقيل والموجع والكذا والتأديبي فعندما تقول إلا ضربا عن إلا ضربا خفيفا صحيح واضح فاحنا ملاكنا والمناطق نعتمد على هذا بان يكون المستثنى منه يشتمل على المستثنى وعلى غيره اذا حققت هذا الملاك يجوز التوكيد وهذا الملاك لا يتحقق اذا قصدت بضربا التوكيد واذا قصدت بظنا التوكيد واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح لفظ البعض يقول الآن لما أقول جاء بعضه جاء أو في معنى البعضية التنكير الذي في معنى البعضية لما أقول جاء أرسلنا ولقد أرسلنا ولقد جاءتكم رسلون يعني كل رسول أو بعض من الرسل
بعض
فرسلون فيها معنى البعضية هذا التنكير من طبيعته التنكير يدل على البعضية لأن التنكير كون الشيء النكير يعني موضوع عند البعض صحيح رأيت أو جاء عالم يعني من عالم عظيم، رجل عظيم، فهذا التنكير فيه معنى تعظيم. في هذا ما فهذا التنكير فيه معنى تعظيم ويدل على التعظيم. عندما أقول ولقد جاءتكم رسل، يعني رسل عظيمة، فرسل نفس لفظ رسل فيها معنى تعظيم، مو لفظ تعظيم، معنى تعظيم. وهذا معنى تعظيم يدل على التعظيم أو لا؟ فاستفدنا التعظيم من معنى تعظيم المدلول عليه للتنكير. كذلك هنا الآن نريد أن نستفيد التعظيم من لفظ صريح، من لفظ بعض صريح، يعني من لفظ بعض، مو من معنى بعض، من لفظ بعض. لا أعلم المسألة توضحت ولا لا. عندما أقول جاءتكم رسلون، رسلون تدل على البعضية أو لا؟ يعني التنكير بطريقة يدل على البعض. فهذا رسلون يعني التنكير فيه معنى البعضية، هذا معنى التعظيم استفدنا من التعظيم، رسلون عظيمة، فاستفدنا التعظيم من معنى البعض. الآن نريد أن نستفيد التعظيم من لفظ البعض، واضح؟ من لفظ البعض. ورفع تفضيل بعض الأنبياء على بعض وكذا، ورفع بعضهم درجات، بعضهم هذا الذي ارتفع درجات عظيم أو لا؟ فإذا استفدنا من لفظة البعض أو أفادتنا لفظة البعض التعظيم. لكنك يمكن أن تقول بأنه لم نستفدها فقط من لفظة بعض، وإنما استفدنا من رفع ودرجات. يقول صحيح، وإن كان هذا إلا أنه أيضا لفظة بعض هو الذي أفادنا، وإلا نستفيد أو يمكن أن نقول رفع مثلا محمدا صلى الله عليه واله درجات، فنفس اللفظ صحيح، بينما لا استفدنا من لفظ بعض.
بعض المحققين مثلا
من
بعض العلماء هو واحد، يعني هو الكلام محقق واحد، يعني يعني هذا لفظ بعض بالعكس
يجوز، يعني محقق عظيم حتى لو كان قول قوله ليس بشيء. ها؟
لا
المهم، واعلم انه كما ان التنكير الذي في معنى البعضيه اللي استفدناه في معنى البعضيه، جاءتكم رسلون، رسلون تدل على البعض يفيد التعظيم، فكذلك الصريح لفظ البعض كلمه بعض كما في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات اراد محمد صلى الله عليه واله، ففي هذا الإبهام، يعني الإبهام بعد عدم ذكر العلم، عدم ذكر الاسم الصريح، فقال بعض، هذا الإبهام فيه تعظيمون، ها الإبهام الذي دلت عليه لفظ بعض، ففي هذا الإبهام من تفخيم صدره وإعلاء قدره صلى الله عليه وآله، الشيء الذي لا يخفى، ما لا يخفى، يعني شيء كثير، شيء واضح.
إذا تجرد عن
كلمة، ها؟
إذا تجرد عن كلمة.
وإذا تجرد عن قرينة شكر يقولها، هي أصلا ما يصح كلام بدون رفع درجاته، يعني شكر يتفرد ما لكم إلا تقول تجرد عن القرينة يعني عن رفع وعن درجات، يعني تكون فقط الاسم أو فقط كلمة بعض ولا يستفاد، عادة القرائن هي يعني فجأة هذا الشيء يدل على ذلك الشيء لأنها هي وحدها أو كذا. في فرق من اللفظين، يعني القرائن قرائن شكل هي التي تساعد، قرائن مساعدة ليست هي الكل الشيء. وصفه الآن، وأما وصفه نأتي إلى وصف مسند إليه. الوصف تارة يطلق على المعنى المصدري وتارة يطلق بالمعنى النحوي. أقول وأما وصف زيد، جاء زيد المؤمن، أين المسند إليه؟ زيد المؤمن، فأقول لك جاء زيد المؤمن. وأما وصفه، كلمة وصفه وأما وصفه يمكن أن أقصد بها أحد شيئين، يعني إما أن أقصد وأما وصفه يعني وأما الإتيان له بوصف، وأما توصيفه هذا بالمعنى المصدري، وأما وأما أنا أقصد وأما وصفه يعني وأما ذكر النعت له وأما نعته وأما وصفه يعني وأما المؤمن نقصد المؤمن واضح؟ يعني إما نقصد الوصف المعنى المصدري مع المصدري يعني عملية الوصف معنى المصدري يعني عملية الوصف يعني ذكر الوصف له أو إتياني بصفة له أنا وصفته ما معنى وصفت ذلك؟ يعني أتيت بصفة له هذا معنى مصدري وتارة أقول جاء زيد المؤمن وأما وصف زيد وصف زيد يعني المؤمن بمعنى النعت النحو فتارة أقول أما وصفه يعني وأما ذكر الوصف له هذا بالمعنى المصدري وتارة أقول وأما وصفه يعني وأما المؤمن وأما لفظ المؤمن فأيهما هو المقصود أيهما المقصود أما وصفه يوصف بالمعنى المصدري أو بالمعنى بمعنى النعت إن شاء الله سيأتي يقول يقول الأفضل والأولى أن يوصف بالمعنى المصدري لأنه سيأتي في بعض الأحوال وأما بيانه بيانه يعني وأما إتيان الإتيان له بعض بيان وأما إبداله يعني الإتيان له ببدل وهكذا إذن يناسب وأما الإتيان له بوصف فإذا الوصف بالمعنى المصدري ما هي فائدة الإتيان للمسند إليه بوصف؟ يقول نعم الإتيان فلأن الوصف في النحو يفيد ماذا؟ يفيد التوضيح جاء زيد المؤمن المؤمن وضح زيد وبين زيد فلأن الوصف يبين ويوضح المسند إليه ويكشف عن ماذا؟ يكشف عن المسند إليه ولا يجعله يلتبس بغيره عندما أقول لك جاء زيد مؤمن افرض أنه عندنا ثلاث زيود زيد مؤمن وزيد ملحد مثلا كافر وزيد غير ذلك هذا لا ديني مثلا أو كذا فلما أقول جاء زيد المؤمن يتضح المقصود بالمسند إليه من هو وينكشف تماما الجسم الطويل عريض عميق الجسم الطويل عريض عميق يشغل حيزا من الفراغ فالجسم هذا مستدلي الطويل العريض العميق هذه موضحات هذا الجسم الآن هذه بيدي جسم طويل هذا طول هذا عرض هذا عرض صحيح الجسم الطويل العريض العميق هذا الطويل العريض العميق وضحت الجسم او لا وضحت معنى الجسم او لا ما هو الجسم هو الذي له طول وعرض وعمق او ارتفاع فهذا فيه بيان لمعنى المسند اليه وتوضيح له وكشف معناه واما وصفه أي وصف المسند إليه والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص يعني بالمعنى النحوي يعني بالمعنى النحوي التابع النحوي جاء زيد المؤمن التابع المخصوص يعني المؤمن نعم المؤمن جاء زيد المؤمن فالوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص يعني يطلق على ماذا على المؤمن فلهذا عندما أقول لك أعرف جاء زيد المؤمن ماذا تقول؟ تقول جاء فعل ماضي مبنى على الفتح زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره المؤمن وصف ما تقول وصف؟ أحيانا تقول وصف أحيانا تقول نعم فأنا أريد تقولك وصف فإذا أطلقت وصف على ماذا؟ على نفس التابع المخصوص عن التابع الذي يسمى بالنحو بالنعت وقد يطلق الوصف بمعنى المصدر يعني عملية الوصف يعني التوصيف يعني ذكر النعم وهو الأنسب يعني المعنى الثاني ها هنا بماذا أنسب يقول وأوفق أيضا بقوله وأما بيانه لأنه سيأتي ويتحدث بل وأما بيان المسند إليه بيانه يعني الإتيان في المسند إليه ماذا بعطف بيانه وأما إبداله إبداله إبدال كلمة إبدال تطلق على البدل بعد ها؟ إبدال لا تطلق على البدل فإذا نعلم بأن الإبدال يقصد به المعنى
إذن إذا علمنا بأن بيان يقصد بها المعنى المصدري والإبدال يقصد بها المعنى المصدري إذن نقول هنا أيضا أراد بالواصف المعنى المصدري وهو الأنسب والأوثق هنا بقوله وأما بيانه يعني بقوله فيما يأتي فيما يأتي إذا الآن لم نأخذ إحنا الإتيان بالمسند إليه بعض بيان أو بدل وأما بيانه يعني وأما الإتيان بالمسند إليه بعض بيان وأما الإبدال منه أي وأما الإتيان بالمسند إليه ببدل أي أما ذكر النعت له هنا ما معنى المعنى المصدري يعني أما الإتيان له بنعت أما ذكر النعت له فلكونه أي لكون الآن نرجع فلكونه وأما وصفه فلكونه مبينا ما هو الشيء مبين فلكونه مبينا فلكونه أداة تعود على من على المسند إليه أو على الوصف لاحظوا العبارة وأما وصفه فلكونه مبينا له فلكونه يعني لكون الوصف لكن فلكون الوصف يعني الوصف بالمعنى المصدري هو المبين أو الوصف يعني النفس التابع هو المبين إذن كيف يا أخي ما قصدت المعنى المصدري بالوصف وبهذا الضمير الآن تقصد أن يقول يمكن أن نحلها بطريقة نعم بطريقة الاستخدام بطريقة الاستخدام الاستخدام أن نقصد بالكلمة معنى وبالضمير العائد عليها معنى آخر مو هذا أخذها؟ نقصد بالوصف معنى المصدري وأما وصفه يعني وصفنا بمعنى المصدري فبكونه يعني فبكون الوصف لكن لا نقصد الوصف بالمعنى المصدري وإنما نقصد الوصف بمعنى التابع إذن قمنا بعملية الاستخدام وهو أن قصدنا بالوصف معنى وبالضمير العائد معنى آخر يقول فلكونه أي لكون الوصف بمعنى المصدر شو معنى المصدر؟ يقول عفوا والأحسن أن يكون الها يكون فلكونه عن بمعنى النع لأن المبين ليس هو عملية أن المبين صحيح عملية يمكن تبين لكن المبين المباشر هو من؟ هو النع نفس السابع والأحسن أن يكون الها فلكونه عن فلكون الها التي تعود على الوصف أن يكون بمعنى النعت على أن يراد باللفظ أحد معنيي هاي الاستخدام يعني على طريقة الاستخدام ما هي الاستخدام ما هو الاستخدام يقول الاستخدام هكذا أن يراد باللفظ اللفظ وهو كلمة وصفه وصفه أحد معنيي وهو الوصف بالمعنى المصدر وبضميره بالضمير العائد على ماذا؟ على الوصف وأما وصفه فلكونه يعني فلكون الوصف فنريد بالضمير معناه آخر هذا وين إن شاء الله سندرسه يقول على ما سيجيء في علم البديع إن شاء الله تعالى فلكون النعت مبينا موضحا له لمن له؟ بالمسند إليه كاشفا عن معناه مبينا عن معناه خذ مثال كقولك هل جسمه هذا مسند إليه نأتي الآن له ونصفه الطويل هي صفة العريض صفة ثانية العميق العميق أو قل يعني الذي له نعم له عمق يعني له ارتفاع يحتاج إلى فراغ يشغله يعني يشغل حيز من الفراغ فإن هذه الأوصاف طويل عريض وعميق مما يوضح الجسم مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له ولهذا عندما أقول لك ما هو الجسم تقول لي هو الطويل العريض العميق أو تقول هو الذي يشغل حيزا من الفراغ ولهذا أذكر عندما كنا في السفرات ابتدائي علمونا بأن الهواء جسم الهواء جسم ودليلهم أن إذا نفخت البالونة
فهذا الهواء يشغل حيز من الفراغ في البالونج، فهذا يدل على انه جسم لانه يشغل حيزا من الفراغ. المهم والإثنان فنستطيع أن نقول يوضح فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريبا له. وقبل هذا أنتم ظاهرا تفرقون بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. نحن عندنا شيء اسمه جسم تعليمي وعندنا شيء اسمه الجسم الطبيعي. ظاهرا فيما تقدم في باب الملكة في فصاحة المتكلم عرفت إلى هذا بأنه الجسم قسمان، جسم تعليمي وجسم طبيعي. الجسم التعليمي هو الذي له أو الطول والعرض والارتفاع، الأبعاد الثلاثة طول وعرض وارتفاع يسمونه الجسم التعليمي. الذي تعرض عليه هذه الأبعاد الثلاثة يسمونه جسم طبيعي. هذا الكتاب جسم طبيعي لأن به ماذا؟ به جسم تعليمي، به طول وعرض ارتفاع. اذا كل جسم لا بد ان يكون له ماذا؟ طول عرض وارتفاع. يسمونه الابعاد الثلاثه يسمونها جسم تعليمي. فاذا اردتم بعد كتب الفلسفه او كذا الجسم التعليمي مقصود به الابعاد الثلاثه. اما ذو الابعاد الثلاثه هو الجسم الطبيعي. ومثله في الكاش او ونحوه، ونحو في الكاش يعني أي مثل هذا القول في كون الوصف بالكشف والإيضاح، لكنه وصف لغير المستدلين. هذا بحث استطراد علم، يعني نأتي بنعت وهذا النعت لم يكن للمستدلين وإنما لشيء آخر ويدل على الكشف. قوله وإن لم يكن هذا النعت الذي كشف وبيان وصفا للمستدلين. قوله الألمعي، الألمعي شنو الألمعي؟ الذي 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 يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. هذا هو الألمعي. فإذا الألمعي هذا اسم جئنا له بصفات. الذي يظن بك الظن كأن قد رأى يعني الظن الصادق 100%. فإن الألمعي معناه الذكي المتوقف والوقت بعده، يعني الذي يظن بك الظن هيتروح صفة إلى الألمعي مما يكشف معناه، يعني يكشف معنى الألمعي. ما معنى الألمعي؟ الألمعي هو الذي يظن بكذبان وظنه كأنه معنى كان قد رأى وقد سمع. يقول والوصف بعده بعد الألمعي مما يكشف معناه، يعني معنى الألمعي ويوضحه. لكن للأسف أن الألمعي ليس لمسلم إليه، مو مسلم إليه. ونحن حديثنا عن المسلم إليه قلنا هذا بحث استفادي، يعني جئنا بالنعت الذي يوضح ويكشف، لكن يوضح ويكشف غير المسلم إليه. لأن الألمعي إما مرفوع على أنه خبر إنه وإن إنه ما أدري إنه في البيت، يقول عفوا في البيت السابق، في البيت السابق موجود إنه. إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعة، من هو هذا؟ الألمعي. فالألمعي أصبح خبر، وخبر إنه مسند إليه ومسند مسند، فإذا ليس مسند إليه. أو نقول لا ليس مرفوع عندما منصوب الألمعي. الألمعي يجعل صفة لمن؟ صفة لإسم إنه. إن الذي جمع السماحة والفشتة والبر والتقى جمعة، الألمعي أيضا صفة لإسم إنه، أو منصوب على أنه صفة لإسم إنه، أو لا، أو منصوب على أنه مفعول به بفعل المحذوف. على كل حال على هذه التقديرات الثلاثة نجعله ماذا؟ غير مسند إليه، أو لكون الوصف مخصصا. يأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. أستغفر الله ولكم.